الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذا السياق الذي يذكر الله تبارك وتعالى فيه حدوده فيما يتصل بالنكاح والحقوق المترتبة على ذلك وما ينبغي أن يؤدى فيه من المهور والنفقات وما يتصل بالفراق وتعظيم عقد النكاح، ذكر الله عز وجل بعد ذلك ما يحرم من النساء، وابتدأ بذكر لون أعظم فأفرده بالذكر، وهن زوجات الآباء، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ولا تنكحوا، يعني ولا تتزوجوا، فالنكاح هنا يصدق على العقد، وما ينشأ عنه ويترتب عليه من الدخول بها الجماع فهو نكاح، فذلك من باب أولى، لكن يحرم مجرد العقد عليها. بمعنى لو أنه أراد أن يعقد على امرأة أبيه لسبب أو لآخر من غير دخول، أراد أن يعقد عليها لئلا تتزوج مثلا، فإن هذا لا يحل، وهو من كبائر الذنوب، ومنعها من التزويج أو التزوج هذا لا شك أنه ذنب آخر. وأما إن أراد المحرمية فإن كل امرأة عقد عليها أبوه فهي محرمة على الولد تحريما مؤبدا بمجرد العقد، حتى لو لم يدخل بها الأب، العقد بمجرده يعقد على امرأة الأب تحرم على أولاده تحريما مؤبدا حتى لو طلقها الأب، فلا يحل لأحد من أولاده أن يتزوجها، إذن هو محرم لها. لو كانت بحاجة إلى محرم مثلا، بمجرد عقد أبيه عليها حرمت عليه، فيمكن للولد أن يجلس معها وأن يسافر بها ونحو ذلك، فهو من محارمها، فلا عذر له أن يعقد عليها يقول: من أجل مثلا المحرمية أدخل على الأولاد أو أرعى هؤلاء، لا حاجة لذلك أصلا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني أي امرأة عقد عليها أبوه فإنها تحرم عليه، إلا ما قد سلف، إلا ما مضى في الجاهلية، فالإسلام يجب ما قبله، لا سيما أن ذلك كان قبل تنزيل هذا الحكم. والله تبارك وتعالى لا يؤاخذ الناس إلا بعد بلوغ الشرع، فتقوم عليهم الحجة بذلك: إلا ما قد سلف. وكان أهل الجاهلية يحرمون كثيرا مما جاء في الشرع، إلا أنهم فيما يتصل بنكاح زوجة الأب كانوا لا يحرمونه، وكذلك أيضا كانوا لا يحرمون الجمع بين الأختين، لكن كانوا يحرمون الأخت والعمة والخالة وبنت الأخت وما شابه ذلك. إنه كان فاحشة وأمر قد تناهى قبحه، وكما سبق أن الفاحشة قد تقال للذنب العظيم، فهنا إنه كان فاحشة ومقتا، يعني أنه مقيت عند الله عز وجل، أن الله يمقته، والمقت هو أشد البغض، ومقتا وساء سبيلا، ساء طريقا ومسلكا هذا النوع من النكاح. يؤخذ من هذه الآية من الهدايات: ولا تنكحوا، هذا نهي، والنهي للتحريم، فهذا شيء محرم. ثم ما جاء بعده من قوله إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا يدل على أنه من كبائر الذنوب ومن عظائم الجرائم، ولهذا كما أشرت أفرده هنا بالنهي، يعني سيأتي سرد المحرمات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخره في سياق واحد في هذه الآية والتي بعدها. لكنه أفرد هنا هذا النوع من المحرمات كأن ذلك والله تعالى أعلم لعظم شناعته ومبالغة في الزجر عنه، حيث كان أهل الجاهلية يستحلونه فجاء النهي عنه بهذه الطريقة وقدمه على سائر المحرمات من النساء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ما نكح ما، فما هذه تفيد العموم، فيدخل فيه من تزوجها أبوه بمجرد العقد ثم مات عنها، أو عقد عليها ثم طلقها، أو أنه عقد عليها ودخل بها فطلقها أو خالعها أو مات عنها، كل ذلك سواء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فهذا العموم يشمل هذه الصور جميعا، فكلها محرمة. كل امرأة عقد عليها الأب فهي محرمة على التأبيد على أولاده، وليس الأولاد البطن الأول، وإنما من كان من نسله من أبنائه وبناته، يعني ابن الابن وابن ابن الابن وابن البنت، كل هؤلاء يحرم عليهم أن ينكحوا. يعني هل لا يتزوج مثلا امرأة جده أو امرأة عقد عليها جده لأبيه أو لأمه، كل ذلك سواء، لأن هؤلاء جميعا يقال لهم آباء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني ما قد مضى، وهذا يدل على سعة رحمته تبارك وتعالى، يعني ما كان قبل نزول الحكم، ما كان في زمن الجاهلية فهو معفو، فالله تبارك وتعالى لا يؤاخذ على ذلك. وهذا من معاني اسمه العفو، قد تحدثنا قبل ليلتين عن هذا الاسم الكريم ودلائله في الخلق والشرع، فهذا مما يتصل بالشرع. إن هذه تفيد التعليل والتوكيد في وقت واحد، إنه يعني كأنه يقول لأنه، هذا الذي نهاكم عنه من التزوج بزوجات الآباء، إنه لأنه كان فاحشة. والتعليل في القرآن كثير، يعلل الله عز وجل الأحكام بعلل متنوعة، إما لبيان سبب التحريم أو سبب التشريع، سبب الأمر، الشرع الذي شرع لهم، العبادة التي أمرهم بها ونحو ذلك، هذا كثير، لو جمع في القرآن وبين معناه لبلغ في مجلدين أو أكثر تعليل في كتاب الله عز وجل. وهذا يدل على إثبات صفة الحكمة لله تبارك وتعالى، وأنه يشرع لحكمة وليس مجرد أمر ونهي بعيدا عن الحكمة، وكذلك في القدر، خلافا لبعض أهل البدع الذين يقولون ما ثم غير مشيئة قد رجحت مثلا على مثل بلا رجحان، يعني هذا مثل هذا. ولذلك تجد للأسف في عقائد بعض المتكلمين الأشاعرة مثلا يقولون بأن التحسين والتقبيح شرعيان ولا مدخل للعقل بهما، عكس المعتزلة. المعتزلة يقولون هما عقليان، هذه قضايا ترجع إلى العقل، ولهذا المعتزلة يقولون يجب على الله أن يفعل كذا ويمتنع عليه أن يفعل كذا، فهؤلاء أساؤوا وهؤلاء أيضا أساؤوا. فالأشاعرة في هذه المسألة يقولون بأن التحسين والتقبيح شرعيان، بمعنى لا مدخل للعقل بهما، يعني أن العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبحها، بل يقولون ليس لها قبح ولا حسن ذاتيا. هذا كلام، بمعنى يقولون ممكن لو أنه شرع الزنا وأباحه والكذب والظلم ونحو ذلك لكان حسنا، ولو حرم العفاف والصدق والعدل لكان قبيحا، لأن التحسين والتقبيح يتعلق بالأمر والنهي الشرعي فقط، وهذا كلام غير صحيح. فهناك من الأفعال ما يدرك العقل قبحها، وكذلك الفطر مثل الكذب والظلم والغش والزنا والفواحش وما أشبه ذلك. وهناك أشياء نهى الشارع عنها قد لا يدرك العقل قبحها لكنه لا يستحسنها، العقل الصحيح والفطرة الصحيحة، لكنه يتوقف، هذا موجود. لكن كثيرا من الأشياء لها قبح ذاتي يدركه العقلاء، فجاء الشرع بتحريمه. ولهذا قيل لأعرابي: بما عرفت أنه رسول الله؟ قال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. لاحظ، هذا أعرابي عاقل يقول ما جاء به وموافق للعقول. فهنا إنه كان فاحشة، والتعبير هنا بالكون الماضي يدل على رسوخ هذا الوصف فيه. إنه كان فاحشة في نفسه في ذاته، فهو عظيم القبح ومقتا، وأيضا أمر مقيت عند الله تبارك وتعالى، وساء سبيلا، ساء طريقا يسلكه هذا الناكح لامرأة أبيه. وهذا كله تقبيح وتنفير من مواقعة ذلك أو مقاربته. ولاحظ هنا إطلاق الفاحشة على مجرد العقد كما ذكرنا. ولهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الفاحشة تقال للعقود، تتناول العقود مثل هذا العقد هو فاحشة ولو لم يدخل بها، كما تتناول المباشرة والجماع. فالمباشرة بالحرام فاحشة، أن يواقع امرأة ليست بزوجة ولا أمة مملوكة له، فهذا فاحشة. فتطلق الفاحشة على المواقعة نفسها، وتطلق أيضا على العقد يقال له فاحشة، فهذا العقد سماه بذلك. كما يؤخذ من هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إنه كان فاحشة ومقتا، كما ذكرنا قبل في مناسبة من المناسبات، بأن الزنا لما ذكره الله قال: ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ما قال ومقتا، وهنا زاد المقت، فأخذ منه أن نكاح امرأة الأب وكذلك نكاح المحارم أنه أعظم جرما وحرمة وأشد من الزنا. فمن زنى بامرأة من محارمه أو عقد عليها تزوجها فإن هذا من عظائم الجرائم، أشد من الزنا بأجنبية، والزنا جريمة وفاحشة وساء سبيلا. لكن هذه الفواحش وهذه الموبقات ليست على مرتبة واحدة، يعني حتى الزنا ليس على مرتبة واحدة، فزنا المحارم نسأل الله العافية. وللأسف هذا كما هو موجود لدى الكفار، يعني نكاح المحارم ليس مجرد الزواج بل الزنا، يقع على أقرب الناس إليه، على ابنته وعلى أخته كما هو معلوم، والإحصاءات التي عندهم في الجرائم والاعتداء ونحو ذلك يذكرون فيها الأرقام، والدراسات التي تصدر عنهم يذكرون فيها أن هؤلاء البنات مثلا الاعتداء الذي وقع عليهن في كثير من الأحيان كان من الدائرة القريبة في داخل البيت، من الأب أو من الأخ ونحو ذلك. ثم ما يلبث هؤلاء أن ينشروا فسادهم وشرهم، إما بروايات تترجم أو يحاكيها بعض من لا خلاق له ويقرأها الشباب الفتيان والفتيات، أو كان ذلك صلى الله العافية بتصوير الفواحش ومواقعة المحارم، فكل ذلك من الدعوة إلى هذا الإجرام وتزيينه للناس. والنفوس إذا استرسلت ورتعت في حدود الله تبارك وتعالى فإنها لا تزال تطلب المزيد لتجرب كل شيء، فلا يقف ذلك صلى الله العافية عند حد، يعني لا يفجر بالأجنبيات ولو كثر منه ذلك، وإنما يريد أن يجرب شيئا آخر فيقع على قريباته ونحو هذا. فهذا نسأل الله العافية. فساد وانتكاس في الفطر تأباه الفطر وتنفر من غاية النفور، لكن الفطرة إذا ماتت وقتلت وفسدت فإنها تستحسن ذلك القبيح وتراه أمرا سائغا بل جاذبا لها، صلى الله العافية. فهذا على كل حال، قد قال بعض السلف بأن الذي ينكح يتزوج أو يقع على إحدى محارمه بأنه يرجم ولو كان غير محصن ولو كان بكرا، هذا قاله بعض السلف لشدة هذا الجرم وأنه أعظم من مجرد الزنا. فهذا النوع من النكاح لم يرخص فيه لأمة من الأمم، هذا الذي قال الله عنه إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يدل على أنه أمر مستبشع وأنه لم يحل قط لكونه فاحشة ومقتا وغيظ عند الله تبارك وتعالى، فهذا يدل على أنه ما أباحه لمن كانوا قبلنا تزوج بامرأة الأب، ولذلك ذكره هنا على سبيل الاستقلال. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، اجعلنا وإياكم هداة مهتدين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.